تحديات هذا السلوك على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. بدوره اعتبر أكاسس الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية انتهاكا للقوانين الدولية، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود لمنع تصعيد التوتر وانعدام الأمن. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف أن العدو تلقى ضربة موجعة من الشعب الإيراني في العدوان الأخير على إيران. واعتبر قالباف الوحدة الوطنية العامل الأكبر الذي يمنع العدو من الوصول إلى إيران، مشددا على ضرورة تجنب ما يضعف الوحدة والتماسك بين صفوف الشعب الإيراني. وفي الشأن السوري أعرب قالباف عن وقوع إيران عن وقوف إيران دائما إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه، مبينا أن الأمة الإسلامية أدركت اليوم أن سوريا لن تكون آخر دولة إسلامية يهاجمها الكيان، وعلى شعوب الأمة أن تتحد لكبح جماح الاحتلال. أفادت وكالة التسنيم الإيرانية للأنباء بأن طهران والتركيا الأوروبية اتفقوا على استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن التشاور لا يزال جاريا حول تحديد الزمان والمكان، مضيفة أن هذه المفاوضات تجري على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران وتركيا الأوروبية، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وكانت مصادر قد ذكرت بوقت سابق أن إيران تدرس طلبا مقدما من 3 دول أوروبية لاستئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي السلمي ورفع الحظر. ارتفعت حصيلة ضحايا عمليات القصف والقتل الوحشية لجيش الاحتلال في غزة إلى أكثر من 70 شهيدا منذ فجر اليوم. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 58,800، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 140,900 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات في مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة ما يزيد عن 100 مدني. وفيما قصف الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، نفذت قواته عمليات نسف لبنايات في رفح جنوبي القطاع. وحول آخر مستجدات حرب الإبادة الجماعية، يواصل الكيان الإسرائيلي شنها في غزة. نتابع هذا التقرير.
واقع مرير تستيقظ عليه غزة كل صباح، غارات جوية وبرية وحشية، تدمير بيوت وخيام الفلسطينيين على رؤوس قاطنيها، حرب تجويع حتى الموت تفتك بالأطفال والنساء والشيوخ، وعمليات تهجير من مكان إلى آخر بهدف التهجير الكلي عن أرض غزة وفلسطين. وفي مسلسل المجازر الإسرائيلية اليومية، أفاد مجمع ناصر الطبي عن سقوط شهداء ومصابين بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمال رفح جنوبي القطاع. وأعلن مصدر في مستشفى الشفاء عن وصول شهيدين وعدة مصابين من منتظري المساعدات أيضا بنيران جيش الاحتلال شمال غرب مدينة غزة. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمباني سكنية في حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة. مستشفى شهداء الأقصى من جانبه أعلن عن استشهاد طفلة فلسطينية نتيجة مضاعفات سوء التغذية والجوع المتفشي في القطاع المحاصر. في السياق، قالت وزارة الصحة إن الكوادر الطبية والمرضى بالمستشفيات لم يتناولوا وجبة طعام واحدة ليوم كامل لعدم وجود المواد الغذائية، ويهدد ذلك بعدم قدرة الكادر الطبي على أداء مهامه، كما ينذر بحالات موت بين الجرحى والمرضى بسبب الجوع. مؤسسة الأونروا الأممية هي الأخرى جددت التحذيرات من تجويع المدنيين في قطاع غزة، وقالت إن إسرائيل تجوع المدنيين ومن بينهم 1,000,000 طفل، مطالبة برفع الحصار عن القطاع والسماح لها بإدخال الغذاء والأدوية.
أعلن الكتاب القسام استهداف 3 دبابات لجيش الاحتلال بالعبوات والقذائف في حي الشجاعية بمدينة غزة بالتعاون مع إسرائيل القدس. وأكدت الكتائب نجاح مقاتليها بقنص جندي إسرائيلي كان يعتلي إحدى البنايات في المنطقة نفسها. بدورها قالت سرايا القدس أن مقاتليها قصفوا مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون، مشيرة إلى تدميرها مركبة عسكرية إسرائيلية بعبوة في المنطقة نفسها. ومن جهتها بثت كتاب شهداء الأقصى مشاهد تظهر قصفا نفذه مقاتلوها على تجمع لجنود وآليات الاحتلال بجباليا البلد شمالي القطاع. اعترف جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده متأثرا بجروحه بعد محاولة الانتحار الأسبوع الماضي. جيش الاحتلال أكد أن الجندي كان يتلقى العلاج في المستشفى مقرا بفشل جميع المحاولات لإنقاذ حياته. وشدد الجيش على أن الانتحار بصفوف قوات بلغت 4 حالات خلال الأسبوعين الماضيين. يذكر أن حالات الانتحار بين صفوف جيش الكيان الإسرائيلي ارتفعت خلال الشهور الماضية، فيما سجلت آلاف الإصابات النفسية على وقع ضربات وكمائن المقاومة الفلسطينية في القطاع. ناشدت الطائفة الدرزية في سوريا الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في السويداء الإيفاء بتعهداتها لوقف الهجمات على أبناء الطائفة وفرض حماية دولية مباشرة لدروز سوريا. الشيخ الروحي للطائفة حكمة الهجري أعرب عن أسفه عن عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى استمرار العصابات المهاجمة القيام بجرائم وحشية. وكانت الإدارة الانتقالية في البلاد أعلنت عن وقف فوري وشامل لإطلاق النار في السويداء ودعت كل الأطراف إلى الالتزام به، لكن الاتفاق شهد خروقا عديدة إذ هاجمت مجموعات مسلحة مدينة السويداء من عدة محاور. كان هذا النبأ الأخير في النشرة أعزائي المستمعين، أما الآن فأعود وأذكركم بالعناوين الرئيسية. طهران تنتقد انحياز بعض الدول الأوروبية إلى جرائم واشنطن والكيان الإسرائيلي. أكثر من 100 شهيد ومصاب بمجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات في مدينة غزة. والمقاومة الفلسطينية تعلن قنص جندي واستهداف دبابات للاحتلال بالقذائف والعبوات في مدينة غزة. وللمزيد من الأخبار في إذاعة طهران زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شكرا لكم المتابعة مستمعين الكرام وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم، لا سيما في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب. ونستكمل في حلقة هذا الأسبوع نفس نقاشنا للحلقة الماضية والتي تحدثنا فيها عن سياسات الرئيس الأمريكي وتوجهاته الاقتصادية، وهل إنها تأتي في إطار تحول استراتيجي أمريكي من العسكرة والاحتلال إلى الاقتصاد والتنمية، أم إنها محاولات لإنقاذ أمريكا من الانهيار وأفول سلطتها وهيمنتها على العالم؟ عنوان الحلقة: هل ترامب تاجر شنطة أم هو منقذ لأمريكا من السقوط؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا أهلا وسهلا بكم من جديد. ذكرنا في حلقتنا السابقة أن هناك سؤالا مهما يشغل بال الرأي العام العالمي، وهو هل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تاجر شنطة وتاجر صفقات، أم هو رئيس أمريكي يحاول إنقاذ بلده وينفذ برنامجا اقتصاديا للولايات المتحدة الأمريكية من التراجع والانهيار الاقتصادي؟ وأشرنا وفق مقال بحثي قدمه الكاتب والباحث العراقي محمد علي الحريشي إلى أن الغالبية العظمى من السياسيين والمثقفين وغيرهم لديهم انطباع سائد، وهو أن الرئيس الأمريكي ترامب هو تاجر شنطة وتاجر صفقات تجارية. لكن من وجهة نظري والحديث للكاتب الحريشي ووفقا لنظرة تحليلية عميقة وقراءة مجردة للأحداث التي تمر بها أمريكا والعالم، أرى أن الرئيس الأمريكي ترامب ليس تاجر شنطة ولا تاجر صفقات، لكن هناك عمق وقضايا كبيرة ومصيرية تواجهها أمريكا جعلت من الأهمية على الإدارة الأمريكية تبني برنامج إصلاح تشمل السياسات الأمريكية برمتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية. لا ننسى أن أمريكا دولة مؤسسات، ولما كانت للشخصنة أو فرض أي رئيس أمريكي لتوجهاته الشخصية على مسار السياسات العامة للدولة. ونسلط في هذا البرنامج الضوء على ما كتبه الكاتب والباحث العراقي محمد علي الحريشي.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
من عوامل الممارسات الأمريكية المهيمنة التي نتج عنها ارتدادات عكسية على الاقتصاد الأمريكي محاولة فرض هيمنتها الاقتصادية على العالم بفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا وعلى عدد من الدول، والتحكم بنظام السويفت المصرفي وحركة الدولار في المبادلات التجارية والمصرفية الدولية. ذلك التوجه الأمريكي ولد ردات فعل من روسيا والصين وعدد من البلدان للتحرر من الهيمنة الاقتصادية الأمريكية وعمل منظمة بريكس الاقتصادية والتخلي عن عملة الدولار. كان ذلك التحول هو النقطة المفصلية حيث تضرر الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير بسبب تخلي دول لها ثقل اقتصادي وسكاني كبير عن الدولار مثل الصين وروسيا وعدد من دول العالم. ذلك التحول أصاب الاقتصاد الأمريكي في مقتل، وهو السبب وراء الانعطافة الأمريكية للنزول من فوق الشجرة والتخلي عن حلم القوة الدولية العظمى من دون منافس أثناء انخراط الإدارة الأمريكية السابقة في عهد الرئيس بايدن في تمويل الحرب الصهيونية على غزة. حدث حراك جدي لمراجعة السياسات الأمريكية أثناء حملات الانتخابات الرئاسية، وهذا الذي أفرزته الانتخابات الرئاسية الأمريكية بوصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، فهو يحمل في جعبته ملف مراجعة السياسات الأمريكية، خاصة ملف الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذ عدة مسارات، ومنها إعادة بناء الاقتصاد الأمريكي بضخ عشرات التريليونات من الدولارات لإنشاء بنية صناعية واقتصادية تحافظ على مكانة أمريكا وتجنبها من الوقوع تحت التراجع الذي يحققه الصين كقوة عملاقة اقتصادية عالمية. عقد الرئيس الأمريكي ترامب قبل جولته الأخيرة إلى دول المنطقة بعدة أسابيع عدة لقاءات مع رؤساء كبرى الشركات الأمريكية، وحصل منهم على تعهدات بضخ تريليونات الدولارات في جسم الاقتصاد الأمريكي. وعلى هذا فالرئيس الأمريكي ترامب ليس تاجر شنطة وتاجر صفقات تجارية كما يراه البعض، بل هو رئيس دولة ينفذ برنامجا اقتصاديا للحفاظ على الاقتصاد الأمريكي من التراجع أمام زحف القوة الاقتصادية الصينية الصاعدة. ومن الجدير بالإشارة أن جولة الرئيس الأمريكي إلى السعودية وقطر والإمارات التي حقق فيها استثمارات في حدود 3,400,000,000,000 دولار أمريكي، وأن الرئيس الأمريكي حصل على ما يساوي ذلك المبلغ من 6 شركات أمريكية عملاقة فقط قبل حوالي شهر ونصف من زيارته للخليج الفارسي. أجل أخذت أمريكا تغرق شيئا فشيئا في تبعات ونتائج حلمها المجنون بالسيطرة على العالم والقضاء أو الإضعاف لكل قوة دولية صاعدة يحتمل منافستها على الزعامة الدولية، بينما أخذت قوى دولية صاعدة تسير بهدوء وبطرق علمية مدروسة لتأخذ مكانتها الدولية كقوى اقتصادية أو عسكرية أو علمية، حتى وصلت تلك الدول مثل الصين وروسيا والهند إلى مستويات تمكنها من المنافسة للقوة العظمى الوحيدة في العالم. إلى هنا ينتهي الوقت المخصص لبرنامجنا الأسبوعي هذا أفول أمريكا. شكرا لحسن المتابعة وحسن الإصغاء، وإلى اللقاء.
يا بالشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ثم، وحيا بالشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ثم،
والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقس لاحو من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا، صاحوا
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في 17 ديسمبر 2024، خلال لقاء جمع من النساء من أرجاء البلاد على أعتاب ذكرى ولادة السيدة الزهراء سلام الله عليها ويوم المرأة في جمهورية إيران الإسلامية، وتأكيد سماحته أن الكيان الصهيوني واهم بأنه يستعد لمحاصرة حزب الله عن طريق سوريا والقضاء عليه، وأن من سيجتث من الجذور هي إسرائيل، وتأكيد سماحته أيضا أن إيران ستقف إلى جانب المناضلين الفلسطينيين والمجاهدين في حزب الله، وستقدم لهم كل ما تستطيعه من عون، فكونوا معنا. أعزائنا الكرام، السيد القائد الإمام الخامنئي تطرق إلى دور المرأة في إيران والمكانة المرموقة التي تحتلها، فقال سماحته:
ما این همه دانشمند زن هیچ وقت نداشتیم، این همه استاد دانشگاه زن هیچ وقت نداشتیم.
لم يكن لدينا يوما هذا العدد كله من النساء العالمات، لم يكن لدينا في يوم من الأيام هذا العدد كله من أساتذة الجامعات من النساء، وهذا العدد كله من النساء الشاعرات والنساء الكاتبات والنساء الفنانات المتدينات أيضا. اليوم لحسن الحظ لدينا هؤلاء كلهن، ولكن علينا أن نلتفت إلى أن العدو لا يقف مكتوف الأيدي، إنه مشغول بالتخطيط. لقد أدرك أعداء نظام الجمهورية الإسلامية سريعا أنه لا يمكن إلحاق الهزيمة بالثورة عبر استخدام الأساليب الصلبة، فاتجهوا نحو الأساليب الناعمة. أدركوا أنهم لن يتمكنوا من إنهاك إيران الإسلامية بالحرب والقصف وعبر العناصر المثيرة للفتن والنزعات القومية وأمثال هذه الأمور، إنهم عاجزون عن تركيعها، لذلك لجأوا إلى الأساليب الناعمة. تتمثل الأساليب الناعمة في بث الدعايات وإثارة الوساوس والمواربة التي تظهر في شعاراتهم ويلاحظها الإنسان.
بی صداقتی هایی است که در شعارهاشون وجود داره که انسان مشاهده میکنه.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضراتكم وأنتم برفقة برنامجكم من أنوار البصيرة، وحول مشاريع الأعداء ومخططاتهم للنيل من الدول بذريعة حقوق الإنسان والمرأة، يقول السيد القائد الخامنئي:
اسم يزارن نام يزارن بعنوان الدفاع عن زن، بعنوان الدفاع عن جامعة زنان.
يطلقون أسماء وشعارات مثل الدفاع عن حقوق المرأة والدفاع عن مجتمع النساء والدفاع عن مجموعة من النساء والدفاع عن امرأة معينة، ويثيرون أعمال الشغب في بلد بأكمله تحت عنوان الدفاع عن امرأة محددة. إنهم يستخدمون الأساليب الناعمة. ينبغي لفتياتنا ونسائنا ومعلماتنا وطالباتنا الجامعيات ومجتمع النساء كله أن يشعرن بالمسؤولية في هذا الصدد. قالت إحدى السيدات: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. هذا ليس مختصا بالرجال فقط، بل يشمل النساء أيضا، وهذا القول يصح تماما في هذا الصدد. إحدى قضايا المسلمين التي ينبغي إيلاء الاهتمام لها هي هذه الوساوس والممارسات المؤذية والأساليب العدائية والأساليب الناعمة والحرب الناعمة التي تهدف إلى الانحراف عن القيم في كثير من القضايا، وخصوصا القضايا المرتبطة بالسيدات والنساء. ينبغي لنا أن نعي هذه الأمور. هذه بضع جمل بشأن المرأة أيضا.
مسائل مربوطة بانوان و زنان که این رو متوجه باشیم. این هم چند جمله راجع به زن.
وفي نهاية اللقاء تناول السيد القائد الخامنئي موضوع سوريا والتحولات المتسارعة هناك، فقال سماحته:
یک کلمه راجع به مسئله منطقه بگم. در منطقه با این حرکتی که در سوریه انجام گرفت.
لأتحدث بكلمة بشأن قضايا المنطقة أيضا. ظنوا في المنطقة ومع هذا التحرك الذي حدث في سوريا ومع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والجرائم التي ترتكبها أمريكا والمساعدات التي يقدمها بعض الأشخاص الآخرين إلى هؤلاء، ظنوا أن قضية المقاومة انتهت. هؤلاء واقعون في خطأ فادح. روح السيد حسن نصر الله حية، وروح السنوار حية. الشهادة لم تخرج هؤلاء من ساحة الوجود. لقد رحل هؤلاء بأجسادهم، ولكن أرواحهم باقية وفكرهم باق ونهجهم مستمر. لاحظوا كيف تهاجم غزة يوميا وكيف يحصدون الشهداء يوميا. لقد صمدوا وواصلوا الصمود ويواصلون المقاومة، ولبنان يقاوم. طبعا يظن الكيان الصهيوني أنه يعد نفسه عبر سوريا حتى يحاصر قوات حزب الله كما يتوهم ويشتت جذورهم، ولكن من ستشتت جذورها هي إسرائيل. نقف إلى جانب المناضلين الفلسطينيين، ونقف إلى جانب المجاهدين في سبيل الله من حزب الله، وندعمهم، وسنقدم لهم كل ما نستطيع من عون. نأمل أن يشهد هؤلاء إن شاء الله اليوم الذي يسحق فيه عدوهم الخبيث تحت أقدامهم.
إنها ببينن روزي رو كدشمن خبيثشون در زير پاهاي اونها لگدمال ميشه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من أنوار البصيرة. شكرا على طيب متابعتكم، ونترككم في الرعاية الإلهية.
يشهد الميدان لبأس نحن بأس الأشجر، نحن رجال حيدر على طريق القدس نعلن الجبين، نحن فجر النصر ومن عروق النحر قد كتبنا إنا مقاومين.
يا زهراء 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 يا زهراء.
في الحرب رجال تسأر لا ترهب جنود المنكر، لو غاروا على في القاع ستهوي خيبر. أسد في الميدان قوة الرضوان، أسد في الميدان هم قوة الرضوان. أيا زهراء أيا زهراء أيا زهراء أيا زهراء. هم جيش المنتظر في يوم الظفر، وهم الطوفان يعصفهم سكين، يشتد الصليب تسقط الجليل، حينها لن يبقى كيان اسمي ورب العزة. فلتبشري يا غزة، جاء وعد الله وهو قريب، وغدا لا رجعة سوف نصلي الجمعة، وعدنا في القدس وهو قريب.
يا زهراء يا زهراء يا زهراء.
الدم مداد النصر بركانا بأرضي يجري يسليهم بنار حمراء لو لاح ضياء الفجر فلتعلم الدم لا يهزم فلتعلم الدم لا يهزم أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة إذا يسقط الشهيد يعتلي الوعي قسما بالدم والصوت يهدم دم فلا وقت للبكاء وقبل العزاء يثأر الأحرار قبل جفاف الدم حزبنا إعصار رجاله لو غار جيش بني سيدحرون بيد ثورية وأنفس قدسية يا جيوش الشر ستهزمون
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
سقى الله المدينة من محل لباب المزن والنطف العذاب وجاد على البقيع وساكنيه وجاد على البقيع وساكنيه رخ النيل ملآن الوطاب وأعلام الغري وما استباحت معالمها من الحسب اللباب وقبر بالطفوف يضم شلوا قضى ظمأ إلى برد الشراب وبغداد وسامرا وطوس مطول الودق منخرق العباب
بأبي أنتم وأمي يا آل المصطفى إنا لا نملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم ونعزي فيها أرواحكم على هذه المصائب العظيمة الحالة بفنائكم والرزايا الجليلة النازلة بساحتكم
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لعل سائلا يسأل حول تاريخ قبر الإمام الحسين عليه السلام والجواب واضح لمن يعلم أن مبتدأه الدفن الذي تولاه الإمام السجاد علي بن أبي الحسين عليه السلام في صبيحة 13 من المحرم عام 61 من الهجرة النبوية الشريفة بعد 3 أيام من واقعة عاشوراء العظمى وقد اشترك في دفن بعض أجساد الشهداء بنو أسد وذلك بإرشاد الإمام السجاد وأمره وكان ذلك التاريخ موافقا لـ15 من شهر تشرين الأول عام 680 من الميلاد فأقيم أول رسم لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء ليكون علما لأهل الحق كما قال السيد ابن طاووس في إقبال الأعمال
أيها الإخوة والأخوات، لا يخفى عليكم أن حضور الإمام السجاد عليه السلام في كربلاء المقدسة لتنفيذ مهمة دفن الأجساد الطاهرة لشهداء الملحمة الحسينية كان بصورة إعجازية، نظير ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة وخروجه من حصار صناديد قريش دون أن يروه، إذ كان الإمام السجاد عليه السلام مع ركب السبايا تحت المراقبة الشديدة للجيش الأموي، فتكررت معجزة ليلة الهجرة المحمدية لكي ينتقل إلى كربلاء من أجل تلك المهمة. ومعلوم أن المعجزة لا تقع إلا لأمر تقتضيه حكمة الله في تدبير شؤون العباد، فكيف نفهم هذا الأمر فيما يرتبط بدفن الأجساد الطاهرة لشهداء الملحمة الحسينية؟ الإجابة عن هذا التساؤل نتلمسها في إجابة سماحة السيد محمد الشوكي في الحديث الهاتفي التالي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحقيقة من المسائل المهمة في تاريخ كربلاء مسألة دفن الأجساد الطاهرة المباركة لثوار كربلاء، لأن جيش ابن سعد لعنة الله عليه دفن قتلاه وترك أجساد أهل البيت سلام الله عليهم على الرمضاء صرعى ولم يدفنهم. الروايات التاريخية، النصوص التاريخية تقول إن قوما من بني أسد قاموا بعملية الدفن. في بعض أخبارنا، وقد أشار إليه الكثير من علمائنا اللي أرخوا لمسألة الطف، أن العملية عملية دفن الأجساد تمت بإشراف من الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الإمام السجاد في تلك اللحظات كان سجينا في الكوفة، ولهذا لابد أن يكون إتيانه إلى كربلاء أو رجوعه إلى كربلاء قد تم بطريقة إعجازية وبطريقة الكرامة الإلهية. أما قد يسأل عن السبب في ذلك، السبب في المجيء، هناك السبب الواقعي العملاني إن صح التعبير، وهو أنه بنو أسد لم يكونوا يعرفون الأجساد ولم يكونوا يميزون بينها. تعرفون أنه هذه الأجساد قطعت الرؤوس عنها، شوهت أيضا، مثل بها تمثيلا بشعا كما تحدثنا الروايات عن ذلك، مزقتها أولا السيوف والسهام والرماح، ثم داسوهم بالخيل فحطموا أشلاءهم المباركة صلوات الله وسلامه عليهم، فرقوا بين رؤوسهم، حتى ثيابهم سلبوها، فلم تبقى هناك الكثير من المميزات التي يمكن أن يعرف عامة الناس هذه الأجساد، هذا الجسد لمن، ذاك الجسد لمن، فيحتاج إلى أن مجيء الإمام سلام الله عليه لتعيين مواضع القبور. هذا من جهة. من جهة ثانية اعتقادية، يعني من الجهة الاعتقادية، هناك لدينا مجموعة من الروايات التي تحدثت عن أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله. طبعا أكثر الروايات تحدثت عن أن الإمام لا يغسله إلا إمام، لكن هناك نص يتحدث عن القضية بصورة عامة ويقول لا يلي، هذا هو النص، لا يلي أمره إلا إمام مثل إمام معصوم مثله. فبناء على ذلك جاء الإمام السجاد سلام الله عليه كما هو معروف في أوساط الشيعة، وبه أيضا بعض الأخبار لدفن جسد الإمام سلام الله عليه، وهو الذي عين كما تقول هذه الأخبار مواضع الأجساد الشريفة بهذه الطريقة التي نعرفها الآن.
أعزائي المستمعين، شكرا لخطيب المنبر الحسيني سماحة السيد محمد الشوكي على التوضيحات المتقدمة، وشكرا لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، وأنتم تتابعون الحلقة 12 من برنامج أرض الحسين عليه السلام، ونحن نتابع تقديمها بالحديث عن وصف المشهد الحسيني في بداية أمره، فكونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، لعل القبر الشريف كان في بدء الأمر مرتفعا بارزا قليلا عن الأرض، كما يظهر من كلام الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري حين زاره في الأربعين الأول، حيث قال لصاحبه: ألمسني القبر. ويؤيد ذلك ما روي من أن السيدة سكينة بنت الحسين ضمت قبر أبيها عند رجوعها من الشام إلى كربلاء. وإلى هذا يشير الشيخ السماوي في أرجوزته التي يقول فيها: دلالة من عالم خبير به وبالأصحاب ذي تدبير، قد علم القبور في علائمي لم تندرس إلى ظهور القائم. وجاء جابر له والعوف عطية ولم يبل بالخوف.
وقيل إن بني أسد وكانوا يقطنون في تلك الربوع قد حددوا لقبر الإمام الحسين مسجدا وبنوا عليه سقيفة، وقيل أيضا إنهم وضعوا رسوما على القبور لا تبلى، ولعل السقيفة والمسجد بنيا من الخشب والطين. ثم لما تولى المختار الثقفي الحكم في الكوفة بناه من الآجر والطين معا. ويذكر المدرس محمد باقر في كتابه مدينة الحسين عليه السلام أن بني أسد بنوا في العهد الأموي مسجدا من جهة الرأس الشريف، ثم شيد القبر من قبل الموالين، وذلك ما بين عامي 61 و63 من الهجرة. أما عام 64 فيذكر الرحالة الهندي محمد هارون أن أول من بنى صندوق الضريح على هيئة حسنة وشكل جميل بعض أفخاذ القبائل التي كانت في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ممن كانت على ديانة أخرى فأسلمت.
أيها الأحبة، إذا جئنا إلى عام 65 من الهجرة وجدنا التوابين الذين قصدوا زيارة قبر الحسين عليه السلام قد طافوا حول ذلك الصندوق، صندوق الضريح، قبل رحيلهم إلى منطقة عين الوردة، وكان عددهم 4000 رجل، فازدحموا حول القبر الطاهر أشد من ازدحام الحجاج حول الكعبة المشرفة، وبكوا عنده بأجمعهم وتمنوا الشهادة معه. فقام سليمان بن صرد الخزعي متوجها نحو القبر الشريف يقول: اللهم ارحم حسينا الشهيد ابن الشهيد، المهدي ابن المهدي، الصديق ابن الصديق، اللهم إنا نشهدك أن على دينهم وسبيلهم وأعداء قاتليهم وأولياء محبيهم. ثم انصرف وانصرف معه القوم بعد أن أقاموا عنده يوما وليلة، قضوهما بالبكاء والدعاء وتوثيق العهد والإصرار على الانتقام حتى الشهادة، كما ذكر الطبري في تاريخه.
نعم عزيز المستمع، ولما استولى المختار الثقفي على الكوفة عام 66 عمر على المرقد الحسيني الشريف قبة من الجص والآجر، تولى ذلك من قبله محمد بن إبراهيم بن مالك الأشتر، ثم اتخذ من حول القبر قرية، وكان للمرقد بابان شرقي وآخر غربي، وبقي ذلك على حاله كما قيل إلى أن امتدت إليه اليد التخريبية من قبل هارون الرشيد. كتب السيد محمد بن أبي طالب الحسيني في مؤلفه تسلية المجالس وزينة المجالس: قد بني على قبر الحسين عليه السلام مسجد، ولم يزل كذلك بعد بني أمية وفي زمن بني العباس إلا على زمن هارون الرشيد، فإنه خربه وقطع السدرة التي كانت نابتة عنده وكرب موضع القبر.
في آمال الطوسي عن يحيى بن المغيرة الرازي قال: كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق، فسأله جرير عن خبر الناس، فقال: تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين عليه السلام، وأمر أن تقطع السدرة التي فيه، فقطعت. قال: فرفع جرير يديه وقال: الله أكبر. جاءنا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لعن الله قاطع السدرة ثلاثا. فلم نقف على معناه حتى الآن، لأن القصد بقطعها تغيير مصرع الحسين عليه السلام حتى لا يقف الناس على قبره.
أجل، كان ذلك على يد هارون الذي حكم بعد أبي العباس السفاح، والذي إلى عهده كان المسجد والسدرة قائمين، وإلى هذا يشير السماوي قائلا: وجاء بعد ذلك المختار حين دعاه والجنود الثار، فعمر المسجد فوق الجدث، فهو إذن أول شيء محدث. وبقي المسجد حول المرقد إذ كان قد أسس للتعبد، ولم يزل يزار في جناحي حتى أتى الملك إلى السفاح.
إذن مستمعينا الكرام، فالتاريخ الإسلامي يبين لنا حقيقتين محوريتين فيما يرتبط بالمشهد الحسيني. الأولى أن الطواغيت على مر العصور سعوا بكل وسيلة لمحو آثاره، وثانية أن المؤمنين قد تحدوا تلك المساعي على مر العصور أيضا، ولم تنقطع زيارة هذا المشهد المبارك في أشد الأوضاع إرهابا.
نعم، وعند هذه النقطة نختم الحديث في الحلقة 12 من برنامج أرض الحسين، استمعتم إليها من إذاعة طهران.
إلى لقاء مقبل بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حزنك على جدك يظل أقدس شعار، والندب فنك سيدي ليل ونهار، سالت دموعك والوطن في صدرنا، هالدنيا جارت والزمن وياها جار، صوتك حزين غربة وحنين لا من معين يتقاسم الأمان، يبدا طيفك يعود يا منار الوجود، يبدا طيفك يعود منار الوجود البدار
شفتي بطرفك واشوف انك وحيد، جن القريب من القلب اصبح بعيد، والليل سولف لك على لحن النشيد، ويزف لك بورد الإبا آخر شهيد. يوم الطفوف شفته يطوف بين الحدوف، يا هو اللي شفته هناك تبكي الظمار تنع الأباك يم الفرات والدمع في عينك، امسح على اليتيم في المصاب الأليم، تمسح على اليتيم في المصاب الأليم، في الحصار كله دار، في الحصار كله دار، منك ترجو الأمان. صاحب العصر الظلم مثل السيار، تحفر جريح بخاطري ابن الكرام، عين اللي تذرف دم ودم قبل المنام، تبعث لك بحجم الهوى شوق
وسلام. السادسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خادل عبد الله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تنتقد انحياز بعض الدول الأوروبية إلى جرائم واشنطن والكيان الإسرائيلي. استشهاد أكثر من 80 شخصا جراء نيران وقصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. والمقاومة الفلسطينية تعلن قنص جندي واستهداف دبابات للاحتلال بالقذائف والعبوات في مدينة غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. انتقد وزير الخارجية الإيراني انحياز بعض الدول الأوروبية إلى جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لنشر الفوضى في العالم. عراقتي وفي اتصال هاتفي مع نظيره السويسري إكناسيو كاسس، شدد على ضرورة اتخاذ جميع الدول موقف